الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 19 من مجالس مدارستنا لكتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى، ونحن في عصر السبت 18 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على باب ما أورده من ذكر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بما عد الله عز وجل له في الجنة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بما أعد الله عز وجل له في الجنة. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فرفع لي فيها قصر، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش، فظننت أني أنا هو، فقلت: من هو؟ قالوا: عمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما منعني أن أدخلهم إلا غيرتك يا أبا حفص. قال: أعليك أغار يا رسول الله؟ وهل رفعني الله تعالى إلا بك وهداني؟ وهل من الله عز وجل علي إلا بك؟ قال وبكى. قال أبو بكر بن عياش: قلت لحميد: في النوم أو في اليقظة؟ قال: لا، بل في اليقظة.
وعلى هذا يكون قوله في اليقظة يكون في ليلة الإسراء والمعراج. نعم.
قال: حدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال المطرز: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال المطرز: وحدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر، كلهم عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا بقصر من ذهب، فذكروا مثله إلى قوله: أو عليك أغار يا رسول الله. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا كامل بن طلحة الجحدري قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي، أو عليك أغار.
طبعا لا تعارض بين كون هذه الرؤية في المنام أو في اليقظة، لأنه لا يبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك مرتين، مرة في المنام ومرة في الصحو. وهنا قوله بامرأة شوهاء، حقيقة أن كلمة شوهاء يعني جاء في عدة روايات، وأصل كلمة الشوهاء في اللغة العربية هي المرأة العابسة أو القبيحة أو المتغيرة الخلقة، وقد يطلق على امرأة شوهاء بمعنى قوية البصر، ولكن هنا ابن شهاب فسر فقال: يعني حسنة، يعني حسنة. وهذا يسمى التفسير بالضد، فكأنها من جمالها قد خرجت عن قرنها أو قرنائها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة شوهاء يعني حسناء إلى جانب قصر فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوزاني قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني مسعر بن كدام
مسعر بن كدام
عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن أهل الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما رأى في يقظته وفي نومه حقا، وإنه قال: بين أنا نائما رأيتني دخلت الجنة فرأيت فيها دار فقلت: لمن هذه الدار؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. قال: حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن رزق الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي قال: سمعت أبي يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من العرب. فقلت: أنا من العرب، فلمن هو؟ فقيل: لرجل من المسلمين من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، فلمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلولا غيرتك لدخلت القصر. فقال له عمر: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك. وحدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوزاني قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأني أدخلت الجنة البارحة. قال: ورأيت فيها قصرا أبيض بفنائه جارية. قال: فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر. قال: فقال له عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، وعليك أغار. قال: حدثناه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا صالح بن ملك الخوارزمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث مثله.
ما في نسخة في الحديث السابق: فرأيت امرأة شهبة بالهاء؟ ما في نسخة عندكم؟ كل النسخ شوها عندك؟ سبحان الله، لو كانت شهباء كانت أحسن، لأن الشهباء امرأة شهباء مثل حلب الشهباء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الشيطان يفرق من عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيبة له.
في بعض النسخ يفرق وفي بعض النسخ يفر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا مكرم بن حكيم عن أبي محمد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في دار فدخل عليه نسوة من قريش تسألنه وتستخبرنه رافعات أصواتهن فوق صوته، فأقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذن، فلما سمعنا صوت عمر بدرنا الحجاب، فأذن لعمر فدخل فاستضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أضحك الله سنك يا نبي الله، مما ضحكت؟ فقال: ألا إن نسوة من قريش دخلنا علي يسألنني واستقبلنني رافعات أصواتهن فوق صوتي، فلما سمعنا صوتك بدرنا الحجاب أو الحجاب. فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، تهبنني وتجترئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت امرأة منهن: إنك أفض وأغلظ. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: مه عن عمر، فوالله ما سلك عمر وادي القط فسلكه الشيطان. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد ذكرنا عن ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الكتاب قوله: كان إسلام عمر عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة. والله ما استطعنا أن نصلي الظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر رضي الله عنه. وذكر الحديث.
الله.
قال: باب ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قفل الإسلام. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفل الإسلام، وأن الفتنة تكون بعده. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي، وقال: حدثنا هارون بن عبد الله العزاز، قال: حدثنا سيار بن حاتم، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه آخذا بيد أبي ذر رحمه الله إذ غمزها، فقال له أبو ذر: مه يا قفل الإسلام أوجعتني. فقال: ما هذا يا أبا ذر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، تذكر يوم كذا وكذا؟ يذكره: إذ أقبلت فأشرفت على الوادي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تصيبكم فتنة ما كان هذا بين أظهركم، فأنت قفل الإسلام يا عمر.
يعني القفل بين أهل الإسلام وبين الفتن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال حدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن الأعمش وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: من يحدثنا عن الفتنة؟ فقلت: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فقال عمر: ليس عن تلك أسألك، إنما أسألك عن التي تموج كموج البحر. فقلت: إن من دون ذلك بابا مغلقا، قتل رجل أو موته. قال: أفيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ قلت: لا بل يكسر. فقال عمر: ذلك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. وزاد الأعمش: فهبنا حذيفة أن نسأله أكان يعلم عمر رضي الله عنه أنه هو الباب؟ أكان يعلم عمر رضي الله أكان يعلم عمر رضي الله عنه أنه هو الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاريط. قال: حدثنا ابن عبد الحميد، قال: حدثنا ابن أبي المقري، قال: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحدثنا عن الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. وذكر الحديث مثله سواء. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الوسطي، قال: حدثنا محمد بن رزق الليل الوذاني، قال: حدثنا حبيب بن أبي حبيب، قال: حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جبريل يذاكرني أمر عمر، فقلت يا جبريل أذكر لي فضائل عمر وما له عند الله عز وجل. فقال: لو جلست معك مثل ما جلس نوح في قومه ما بلغت فضائل عمر، ولا يبكين الإسلام بعد موتك يا محمد على موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
عن هذا الحديث موضوع، وسبب وضعه كما هو ظاهر، يعني فيه حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك، وهو متهم بالوضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما روي أن عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقاطي والحسن بن علي الجصاص، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: أيش يحتمل قوله سراج أهل الجنة؟ قيل له: والله أعلم، لما كان قد أسلم جماعة من المسلمين بمكة قبل عمر، فكان يؤذيهم المشركون أذى شديدا، ويستخفي كثير منهم بإسلامهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع إليه الجماعة منهم فيقرئهم القرآن سرا خوفا عليهم. فلما أسلم عمر رضي الله عنه فرج الله عز وجل عن المسلمين، وخرجوا وأظهروا إسلامهم، فعز الله الكريم المسلمين بإسلام عمر، وأضاء نور الإسلام وقويت قلوب المسلمين، وعلموا أن الله عز وجل قد منع منهم وفرج عنهم، وأن الله عز وجل سيبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ألم تسمع إلى ما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما أسلم عمر بن الخطاب؟ قال المشركون انتصف القوم منا.
أنا النسخة اللي عندنا: وعلموا أن الله عز وجل قد منع منهم، يحتمل أن تكون العبارة هكذا: منع منهم الكفار، ويحتمل أن العبارة قد منعهم، أي جعل لهم منعة وقوة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وروى ابن عباس رضي الله عنهما لما أسلم عمر رضي الله عنه: نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر. قلت: فصار عمر رضي الله عنه سراج أهل الجنة بهذه المعاني وما أشبهها من فضائل الشريفة، استضاء بإسلامه نور القلوب وعزه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما استطعنا أن نصلي الظاهرين حتى أسلم عمر رضي الله عنه. فهذا جوابنا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة.
طبعا هذا دليل أن المصنف يرى أن الحديث ثابت عنده، وإن كان غيره يرى أن الحديث ضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر جامع فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد اقتصرت من ذكر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما حضرني ذكره بمكة، وفضائلها بحمد الله وفضائلهما بحمد الله كثيرة، وفيما ذكرته مقنع لمن علم، فزاد الله الكريم محبة لهما رضي الله عنهما.
ما حضرني ذكره بمكة دل على أن جزء من تأليف هذا الكتاب تم بمكة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن أيوب السقطي، قال حدثنا الحسن بن عرفة، قال حدثنا الوليد بن الفضل عن إسماعيل بن عبيد العجلي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عمار بن يسر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتاني جبريل عليه السلام آنفا، فقلت: يا جبريل، حدثني بفضائل عمر في السماء. فقال لي: لو لبثت ما لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ما نفذت فضائل عمر، وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر.
لا شك أن عمر حسن من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى، لكن هذا الحديث أن فضائل عمر لا تفنى حتى يلبث الإنسان في مدة قوم نوح، هذا الحديث موضوع، رواه الوليد بن الفضل العنزي وهو يروي الموضوعات. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، قال حدثنا محمد بن رزق الليل الكلوذري، قال حدثنا حبيب بن أبي حبيب، قال حدثنا عبد الله بن عمرو الأسلمي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان جبريل عليه السلام يذاكرني أمر عمر، فقلت: يا جبريل، أذكر لي فضائل عمر وما له عند الله عز وجل. فقال لي: لو جلست معك مثلما جلس نوح في قومه ما بلغت فضائل عمر، ولا يبكين الإسلام بعد موتك يا محمد على موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: باب ذكر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعيد، قال حدثنا سلمة بن شبيب، قال حدثنا أبو داود الطيالسي، قال حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثنا ثابت عن أبي رافع قال: كان أبو لؤلؤة غلاما للمغيرة بن شعبة، وكان يصنع الأرحاء، وكان يصيب منها إصابة.
الأرحاء جمع رحى، والأصوب في الرحى أن يكتب بالألف المقصورة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكان يصيب منها إصابة كبيرة، وكان المغيرة يستغل منه كل يوم 4 دراهم. فأتى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل غلتي، فكلمه أن يخفف عني. فقال: اتق الله وأحسن إلى مواليك وافعل وافعل. قال: ومن نيته أن يلقى المغيرة فيأمره بالتخفيف عنه. قال: فغضب وقال: وسع الناس كلهم عبدك غيري. فصنع خنجرا وشحذه وشجنه وقال: وأحسبه. قال: وجعل له رأسين.
طبعا هذا الكلام إنما هو من ظن أبي رافع، وإلا فالواقع أن سبب حنقه على عمر مجوسيته، بل جزم كثير من المؤرخين أنه إنما قدم المدينة على شكل صانع ودخل في ولاية المغيرة لكي يتمكن من البقاء في المدينة وقتل عمر. نعم، فهو من الاستخبارات المجوسية. نعم، وإلى اليوم يحتفل بعض المتشبهين بالمجوس بيوم قتل عمر بن الخطاب وينادون بالحياة لأبي لؤلؤة قبحه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم أتى به الهرمزان من الفرس فقال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى هذا أنه لا يضرب به أحد إلا قتله. قال: فتحينا عمر رضي الله عنه فأتوا من ورائه وهو في إقامة الصف، فوجاءه ثلاث وجاءات: طعنة في كتفه، وطعنة في خصرته، وطعنة في بعض جسده. قال: فسقط واحتمل إلى منزله. وقال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله:
طبعا عمر كان يستطيع أن يلتفت من أول طعنة يمسكها، لكنه هاب أن يدع الصلاة. سبحان الله، ما هذه الشجاعة، ما هذا البأس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله: الصلاة الصلاة. فتقدم عبد الرحمن فصلى بهم وقرأ بأقصر سورتين في القرآن، وانطلق الناس نحو عمر يسألون عنه ويدعون له ويقولون: لا بأس عليك. فقال عمر: إن يكن علي في القتل بأس فقد قتلت. فدعا بشراب لينظر ما قدر جراحته، فشرب فخرج مع الدم فلم يتبين، فجعلوا يثنون عليه. فقال عمر: والذي نفسي بيده لوددت أني انفلت منه كفافا.
منها يعني الخلافة. نعم، أو منه يعني من الأمر. نعم،
أحسن الله عليك. قال: وسلم لي عملي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وسلم لي ما قبلها. قال ابن عباس من درسه: فقال: يا أمير المؤمنين، لا والله لا تنفلت منه كفافا، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصحبته بغير مصاحب وفيه صاحب، كنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ثم وليها أبو بكر رضي الله عنه، فكنت تنفذ أمره وكنت في عونه حتى قبض وعنك راض، ثم وليتها بخير ما وليها وال. قال: وذكر محاسنه، فكأن عمر استراح إلى كلام ابن عباس وهو في كرب الموت. فقال: كثر علي كلامك. فأعاد عليه الكلام. فقال عمر: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت من هول المطلع. وجاء صهيب فقال: وأخاه. رفع صهيب صوته فقال عمر: مهلا يا صهيب، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المعول عليه يعذب؟ قال: وجعل الأمر إلى ستة: إلى عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن. وأمر صهيبا أن يصلي بالناس. قال: وأخبرنا أبو محمد بن صالح. قال: حدثنا إسحاق بن شاهين أبو شن الوسطي. قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن حصين عن عمرو بن ميمون. قال ابن صعيد: حدثنا يوسف بن موسى القطان. قال: حدثنا جرير عن حصين عن عمرو بن ميمون. قال ابن صعيد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وخلاد بن أسلم. قال: حدثنا علي بن عاصم عن حصين عن عمرو بن ميمون. واللفظ لخالد بن عبد الله. قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث حذيفة على ما سقط دجلة، وبعث عثمان بن حنيف على ما سقى الفرات، فوضع الخراج. فلما قدم عليه قال: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال حذيفة: لو شئت لا أضعفت أرضي. وقال عثمان بن حنيف: لقد حملتها ما تطيق، وما فيها كبير فضل. فقال: لئن عشت لأرامل أهل العراق لأدعوهن لا يحتجن إلى أحد بعدي.
قال: يعني المقصود أنه سيجعل لهم معاشات لجميع الأرامل والأيتام من بيت مال المسلمين. نعم، يعني الذي هو موجود في بلاد الغرب أن العاطل يعطى راتب ليكف نفسه، هذا سبقهم إليه عمر رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال: فما لبث إلا أربعة حتى أصيب. قال وكان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة قال الناس استووا فلما استووا طعنه رجل فقال بسم الله أكلني الكلب أو قتلني الكلب قال فطار العلج بسكين ذي طرفين لا يدنو منه إنسان إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا فمات منهم 9 وألقى عليه رجل من المسلمين برنسا ثم جثم عليه فلما عرف أنه مأخوذ طعن نفسه فقتل نفسه قال وقدم الناس عبد الرحمن فصلى بهم صلاة خفيفة قال فقال عمر لابن عباس انظر من قتلني قال فجال جولة ثم رجع فقال غلام المغيرة بن شعبة فقال الصنيع قال نعم قال قاتله الله لقد كنت أمرت به خيرا الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي في يد رجل من المسلمين وقال ابن عباس لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة
تكثر العلوج مقصود العلوج هنا لعاجة سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين كان من سنة عمر أمران عظيمان الأول أنه كان ينهى الصحابة لا سيما الكبار منهم من الخروج عن المدينة إلا لامرة أو قضاء أو إفتاء أو جهاد والسنة الثانية أنه كان لا يسمح بسكن المدينة لغير أهل المدينة هذا مقصوده نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى لقد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العروج بالمدينة قال فقال ألا نقتلون قال أبعد ما صلوا صلاتكم وحجوا حجكم ثم حمل حتى أدخلوا منزله فكأن
ولو كانت نياتهم سيئة نياتهم مشتملة على شيء من المجوسية أو شيء من الحقد ما دام أظهروا الصلاة الآن ما يمكن تقاتله
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم حمل حتى أدخلوه منزلا فكأن لم يصب المسلمين مصيبة قبل يومئذ قال فجعل الناس يدخلون عليه إذ دخل عليه شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله عز وجل فإن لك من القدم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لك ثم وليت فعدلت ثم رزقك الله عز وجل الشهادة قال يا ابن أخي وددت أني وذاك لا لي ولا علي ثم أدبر الشاب فإذا هو يجر إزاره فقال رده فرد فقال له يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك قال عمرو بن ميمون فوالله ما منعه ما كان فيه أن نصح ثم أتي بشراب نبيذ فشرب منه فخرج من جرحه فعرف أنه لما به فقال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين
قول العرب انظر لما بي أو انظر لما لم بي يعني المقصود أنه لما به يعني لميت مما به نعم
أحسن الله إليكم فقال رحمه الله تعالى فقال يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فنظر فإذا 84,000 فقال سل في آل عمر فإن وفى وإلا فسل في بني عدي فإن وفت وإلا فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم
سبحان الله خليفة المسلمين ومديون من الناس 84,000 لا إله إلا الله قد يقول قائل لماذا هو مديون لأنه كان لا يرد سائلا هو ما يعطيهم من بيت المال فيستدين لهم من الناس ويعطيه نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ثم قال يا عبد الله ائتي أم المؤمنين عائشة فقل إن عمر يقرأ عليك السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير وقل يستأذن في أن يدفن مع صاحبي فإن أذنت فادفنوني معهما وإن أبت فردوني إلى مقابر المسلمين فأتاها عبد الله وهي تبكي فقال إن عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت لقد كنت أدخر ذلك المكان لنفسي لأوثرنه اليوم علي على نفسي ثم رجع فلما أقبل قال عمر أقعدوني ثم قال ما وراءك قال قد أذنت لك. قال الله أكبر، ما شيء أهم إلي من ذلك المضجع. فإذا أنا قبضت فاحملوني، ثم قولوا يستأذن عمر، فإن أذنت فادفنوني وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. ثم قال إن الناس يقولون استخلف، وإن الأمر
استخلف
إن الناس يقولون استخلف، وإن الأمر إلى هؤلاء الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك وليشهدهم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيء. فإن أصابت الخلافة سعدا وإلا فليستعن به من ولي، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. ثم قال أوصي خليفة من بعدي بتقوى الله عز وجل، وأوصيه بالمهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم ردء الإسلام وغض العدو وجبات المال، لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضا منهم. وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم فيرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله عز وجل وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. قال وحدثنا أبو حفص عمر بن سهل بن مخلد البزار من كتابه، قال حدثنا أبو السائب
سلم بن جنادة
بن سلم بن خالد بن جابر بن سمرة، قال حدثني سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الرحمن بن عوف، قال حدثني أبي عن عبد الله بن جعفر عن أبي عن منصور بن مخرمة عن أمه، وكانت أمه عتيكة بنت عوف، قالت خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما يطوف في السوق، فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة، وكان نصرانيا، فقال يا أمير المؤمنين.
هنا قوله كان نصرانيا، هذا دليل على أن عبد العزيز بن أبي ثابت قد أخطأ، فإنه كان محدثا إخباريا كبيرا احترقت كتبه فصار يختلط، وهذا من اختلاطه، فإلا معروف أن أبا لؤلؤة كان مجوسيا. نعم.
فقال يا أمير المؤمنين أعدني على المغيرة بن شعبة، فإن علي خراجا كثيرا. قال فكم خراجك؟
شون أعدني يعني؟ إما أن تكون العبارة أعدى علي المغيرة بن شعبة يعني ظلمني، أو تكون العبارة أعذني عن المغيرة بن شعبة. نعم.
أعذني على المغيرة؟
نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى أعذني على المغيرة بن شعبة، فإن علي خراجا كثيرا. قال فكم خراجك؟ قال درهمان في كل يوم. قال أي شيء صناعتك؟ قال نجار النقاش الحدادة. قال ما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأعمال. ثم قال قد بلغني أنك تقول لو أردت أن أعمل رحا تطحن بالريح فعلت. قال نعم. قال فاعمل لي رحا.
هذا الدليل على أنه كان أيضا مهتما مخترعا بالصناعات، وحتى أنه كان يقول أنه يمكنه أن يصنع طواحين الهواء. نعم.
قال فعمل لي رحا. قال لئن سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب. قال ثم انصرف عمر إلى منزله، فلما كان من الغد جاء كعب الأحبار فقال له يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في 3 أيام. قال وما يدريك؟ قال أجده في كتاب الله عز وجل التوراة. قال عمر الله إنك تجد عمر بن الخطاب في التوراة. قال اللهم لا، ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فنى أجلك. قال وعمر لا يحس وجعا ولا ألما. قال فلما كان الغد جاءه كعب فقال يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقي يومان. قال ثم جاءه الغد فقال يا أمير المؤمنين ذهب يومان وبقي يوم وليلة وهي لك إلى صبيحتها. قال فلما كان في الصبح خرج عمر بن الخطاب إلى الصلاة، وكان يوكل بالصفوف رجالا، فإذا استووا دخل هو فكبر. قال: ودخل أبو لؤلؤة في الناس في يده خنجر له رأسان نصابه في وسطه.
طبعا هذا دليل على أنه كان مظهر الإسلام كالمجوس الذين يظهرون الإسلام ثم يكفرون تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فضرب عمر 6 ضربات إحداهن تحت سرته التي قتلت، وقتل معه كليب بن وائل ابن البكير الليثي كان حليفهم. فلما وجد عمر حر السلاح سقط، وقال في الناس: عبد الرحمن بن عوف. قالوا: نعم هو ذا. قال: فتقدم بالناس فصلي. قال: فصلى عبد الرحمن وعمر طريح. قال: ثم احتمل فأدخل إلى داره، ودخل عبد الرحمن بن عوف فقال: إني أريد أن أعهد إليك. قال: يا أمير المؤمنين، إن أشرت علي. قال: وما تريد؟ قال: أنشدك بالله، أتشير علي بذلك؟ قال: اللهم لا. قال: إذا والله لا أدخل فيه أبدا. قال: فهبني صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن المراد. أدعوا لي عليا وعثمان والزبير وسعدا. قال: وانتظروا أخاكم طلحة ثلاثا، فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم. أنشدك الله يا علي، إن وليت من أمور الناس شيئا أن تحمل بني هاشم على رقاب الناس. أنشدك الله يا عثمان، إن وليت من أمور الناس شيئا أن تحمل بني أبي معيط على رقاب الناس. أنشدك الله يا سعد، إن وليت من أمور الناس شيئا أن تحمل أقاربك على رقاب الناس. قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم، وليصلي بالناس صهيب. ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فقال: قم على بابهم فلا تدع أحدا يدخل إليهم، وأوصي خليفة من بعدي بالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أن يقسم عليهم فيئهم ولا يستأثر عليهم، وأوصي خليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يحسن إلى محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم، وأوصي خليفة من بعدي بالعرب فإنهم مادة الإسلام أن تؤخذ صدقاتهم من حقها وتوضع في فقرائهم، وأوصي خليفة من بعدي بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم. اللهم هل بلغت؟ تركت الخليفة بعدي على أنقى من الراحة. يا عبد الله بن عمر، أخرج إلى الناس فانظر من قتلني. قال: يا أمير المؤمنين، قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة. فقال: الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة. يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى عائشة رحمها الله فسلها أن تأذن لي أن أدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. يا عبد الله، إن اختلف الناس فكن مع الأكثر، وإن كانوا 3 و3 فكن في الحزب الذي فيه عبد الرحمن بن عوف. يا عبد الله بن عمر، إذن للناس فجعل يدخل عليه المهاجرين والأنصار.
يدخل عليه.
فجعل يدخل عليه.
مفروض المهاجرون.
أي عندي المهاجر.
مكتوب المهاجرين عندي.
إذن معناه فجعل يدخل هو عليه المهاجرين. صح.
قال: فجعل يدخل عليه المهاجرين والأنصار يسلمون عليه ويقول لهم: أعني ملأ منكم.
أعن ملأ منكم كان هذا. أعن ملأ.
أحسن. ويقول لهم: أعن ملأ منكم كان هذا؟ فيقولون: معاذ الله. قال: ودخل في الناس كعب الأحبار. فلما نظر إليه عمر أنشأ يقول: وأوعدني كعب 3 أعدها، ولا شك أن قول ما قاله كعب: وما بحذار الموت إني لميت، ولكن حذار الذنب يتبعه الذنب. فقيل له: يا أمير المؤمنين، لو دعوت طبيبا. قال: فدعي بطبيب من بني الحارث بن كعب فسقاه نبيذا، فخرج النبيذ يعني مع الدم. قال: فسقوه لبن، فخرج اللبن وأبيض. فقيل له: يا أمير المؤمنين، عهد. قال: قد فرغت. ثم توفي ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجة 23. قال: فخرجوا من بكرة يوم الأربعاء، فدفن في بيت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. وتقدم صهيب فصلى عليه وذكر الحديث بطوله.
ثم بقي صهيب رضي الله عنه يصلي بالناس حتى استخلف عثمان رضي الله عنه. نعم، وكان استخلاف عثمان قبل انقضاء الأيام الثلاثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر نوح الجن على عمر رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو العباس سهل بن أبي سهل الواسطي قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مريكة قال: ناحت الجن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوصف ذلك فقال: عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها. بوائج في أكمامها لم تفتقي، فمن يسعى أو يركب.
البوائج جمع بائج، وهي الدواهي جمع داهية.
نعم،
الأمور العظيمة. نعم،
فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك من قدمت بالأمس يسبقي، أبعد قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العظام بأسوقي. قال حدثنا سهل قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة مثله وزاد فيه: وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي.
نعم، وفي بعض النسخ بكفي شنيء أزرق العين مطرق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حدثنا حمد بن سعيد بن بلقي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا شريك بن عبد الملك بن عمير أن الجن ناحت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جزى الله خيرا من إمام وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها، بوائج في أكمامها لم تفتقي، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، فما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي. قال حدثنا أبو زكريا أحمد بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي مليكة قال: ناحت الجن على عمر رضي الله عنه: عليك سلام من أمير وبركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، فيا لقتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العظام بأسوقي. وزاد عاصم بن بهدلة: وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي.
سبنتي بكسر التاء يعني مقدام متهور. نعم،
أحسن الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني وقال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام بن سلام قال حدثنا شبابة بن سوار عن محمد بن الفضل عن زيد العمي قال: لما مات عمر رضي الله عنه سمعوا نوح الجن عليه وهم يقولون: جزى الله خيرا من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق، فمن يسعى أو يركب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبقي، قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائج في أكمامها لم تفتقي، لقتل قتيل بالمدينة أظلمت له الأرض تهتز العظام بأسوقي، وما كنت أخشى أن تكون وفاته بكفي سبنتي أزرق العين مطرقي، ولقاك ربي في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس لا تتمزقي. آخر ما حضرني من فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: تم الجزء 16 من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم. يتلوه الجزء 17 من الكتاب إن شاء الله.
وفاة عمر رضي الله عنه يعني نقص في المسلمين لا يعلم به إلا من عاش بعد تلك الزمن، فكم عانى المسلمون من بعد عمر رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين: كتاب ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة.
هذا الكتاب الذي وضعه وتحته أبواب في ذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أكبر دليل أكبر دليل على براءة الإمام الآجري من التشيع، وأنه كان على وفق وطريقة أهل السنة والجماعة يرى تقديم عثمان على علي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: أول فضائل عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد الإيمان بالله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أكرمه بأن زوجه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد واحدة، لم يجمع بين ابنتي نبي منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى يوم القيامة إلا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فضيلة أكرمه الله عز وجل بها من الكرامات الكثيرة والمناقب الجميلة والفضائل الحسنة، وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالشهادة وأنه يقتل مظلوما، وأمره بالصبر فصبر رضي الله عنه حتى قتل وحقن دماء المسلمين. قال: باب ذكر تزويج عثمان رضي الله عنه بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة خص بها. قال حدثنا أحمد بن سهل أشناني قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال: قال لي حسين بن علي الجعفي: يا أبا عبد الرحمن، لما سمي عثمان ذا النورين؟ قلت: لا والله ما أدري. قال: لم يجمع بين ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمير بن عمران الحنفي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أوحى إلي أن أزوج كريمتي من عثمان بن عفان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال حدثنا إسحاق بن نصر الكوسج قال حدثنا عبد الكريم بن روح بن عنبسة بن سعيد عن قال حدثني أبي عن أبيه عن أم عائشة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زوجت عثمان أم كلثوم إلا بوحي من السماء.
استريح شوية ترتاح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو ربيع الزراني وقال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني مولى لعثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها لحم إلى عثمان رضي الله عنه، فدخلت عليه فإذا هو جالس مع رقية رضي الله عنها، ما رأيت زوجا أحسن منهما، فجعلت مرة أنظر إلى عثمان ومرة أنظر إلى رقية، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت عليهما؟ قلت: نعم. قال: هل رأيت زوجا أحسن منهما؟ قلت: لا يا رسول الله، لقد جعلت مرة أنظر إلى رقية ومرة أنظر إلى عثمان. طبعا هذا كان قبل الحجاب. قال حدثنا أبو العباس قال عبد الله بن الصقر السكري وأبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عثمان بن عفان رضي الله عنه عند باب المسجد فقال: يا عثمان، هذا جبريل عليه السلام يخبرني أن الله عز وجل قد زوجك أم كلثوم وبمثل صداق رقية وعلى مثل مصاحبتها. وحدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال حدثنا مروان العثماني قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر ابنته الثانية التي كانت عند عثمان رضي الله عنه فقال: ألا أخو أيمن يزوجها عثمان؟ فلو كنا عشرا لزوجتهن عثمان وما زوجته إلا بوحي من السماء. باب ذكر مواساة عثمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وتجهيزه لجيش العسرة. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي وقال حدثنا محمد بن السري العسقلاني قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شرذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي كمه 1000 دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولى. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعدها أبدا. قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وذكر الحديث نحو من وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أبو عمير الرملي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة وذكر الحديث مثله وحدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلد عن قتادة أن عثمان رضي الله عنه جهز في جيش عسرة 930 بعيرا و70 فرسا وحدثنا الفريابي قال حدثني محمد بن عزيز الأبلي قال حدثنا سلامة بن روح عن قيل بن خالد قال قال ابن شهاب الزهري حمل عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك على 940 بعيرا ثم جاء ب60 فرسا فأتم بها الألف قال واخبرنا ابراهيم بن هيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا حصين عن عمرو بن جاوان عن الاحنف بن قيس قال نشد عثمان بن عفان رضي الله عنه عليا وطلحه والزبير وسعد رضي الله عنه هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم جيش العسره من جهزها غفر الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما فيجعلها سقاية للمسلمين غفر الله له فابتعتها ثم ذكرتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجعلها سقاية للمسلمين واجرها لك قالوا اللهم نعم قال فنشدتكم بالله هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يشري بيتا فزاده في المسجد غفر الله له فابتعته ثم ذكرت ذلك له فقال زده في المسجد واجره لك ففعلت ذلك قالوا اللهم نعم باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتر كائنة وأن عثمان رضي الله عنه وأصحابه منها براء قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام فيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب فقال لولا شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت فذكر فتنة فقربها فمر رجل فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فأقبلت عليه بوجهي فقلت من هذا قال نعم فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله وإسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل قال إسحاق قال حماد هو أبو الأشعث الصنعاني قال شهدت خطباء في أول الفتنة في الشام فقال رجل في آخرهم يقال له مرة بن كعب فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الفتنة فمر رجل مقنع فقال هذا وأصحابه على الحق فاتبعته فإذا هو عثمان رضي الله عنه وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل قد سماه قال حماد هو أبو الأشعث الصنعاني قال شهدت خطبا والفتنة وذكر الحديث مثله وحدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا سنان بن هارون عن كليب بن وائل عن ابن عمر قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال يقتل في هذا المقنع مظلوما قال فنظرت إليه فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه أنه يقتل مظلوما قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا مسعيد المؤدب عن الصيف عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قال دخل عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا دونهما فناجاه طبيلا فما فاجأني إلا وعثمان رضي الله عنه جاءت عن ركبته يقول ظلما وعدوانا يا رسول الله قالت فظننت أنه أخبره بقتله قال حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا بشر بن دحية الزيادي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أن أبا عثمان يعني النهدي حدثنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وقال لي احفظ الباب فجاء رجل يستأذن فقال قال إذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء رجل آخر يستأذن فقال إذن له وبشره بالجنة فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ثم جاء رجل آخر يستأذن فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ثم قال إذن له وبشره بالجنة بعد بلوى شديدة ستصيبه قال فأذنت له فإذا عثمان رضي الله عنه قال حماد سمعت علي بن الحكم وعاصم الأحول أنه ما سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قتادة عن أبي عثمان النادي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم حسبته قال في حائط فجاء رجل فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأذن له وبشره بالجنة على بلوى شديدة، فانطلقت فإذا عثمان رضي الله عنه فقلت أدخل وأبشر بالجنة على بلوى شديدة، فجعل يقول اللهم صبرا حتى جلس. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عبد الله علي بن أبي المساور قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن حاطم عن عبد الرحمن بن محيريز عن زيد بن أرقم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلق حتى تأتي السوق فتلقى عثمان فيها يبيع ويبتاع، فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد. فانطلقت حتى أتيت السوق فألقى عثمان رضي الله عنه يبيع ويبتاع كما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت بمكان كذا وكذا، فأخذ بيدي فجئنا جميعا حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عثمان يا رسول الله إن زيدنا أتاني فقال لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة بعد بلاء شديد، فأي بلاء يصيبني يا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكر بيميني منذ بايعتك. فقال هو ذاك وذاك مرتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبيد بن حميد قال حدثنا عبد الحميد الحماني قال حدثنا عبد الأعلى عن الشعبي عن زيد بن أرقم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان رضي الله عنه فبشرته بالجنة على بلوى تصيبه، فأخذ عثمان رضي الله عنه بيدي فانطلق بي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما هذه البلوى التي تصيبني؟ ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست فرجي بيميني منذ أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعي فلا تخلع. نعم، بسم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب بذل عثمان دمه وماله دمه دون دماء المسلمين وترك النصرة لنفسه وهو يقدر رضي الله عنه. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن عكوفي قال حدثنا عبد الله بن خرش قال حدثنا العوض بن حيشة عن سعيد بن جبين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على عثمان رضي الله عنه يعرض نصرته ويذكر بيعته، فقال أنتم في حلم من بيعتي وفي حرج من نصرتي، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم من ناقل قال حدثنا داود بن رشيد ابن رشيد قال
ابن رشيد يعني كون عثمان ينهى الناس عن الدفاع عنه هذا في حد ذاته أكبر دليل على عظم صبره وعظم يعني إيمانه. خليفة يستطيع أن يحكم الجيش يقول لهم يلا اقتلوا هذول كلهم، سبحان الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقل قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عبد الله بن كثير الأوزاعي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال لما حصر عثمان رضي الله عنه دخل عليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال له إنه قد نزل بك ما ترى، وأنا أعرض عليك غصانا ثلاثة، إن شئت خرقنا لك بابا من الدار سوى الباب الذي هم عليه، فنقعدك على رواحلك فتلحق بمكة فإنهم لن يستحلوك وأنت بها، أو تلحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية، وإن شئت خرجت بمن معك فقتلتهم فإن معك عدة وقوة وإنك على حق وهم على باطن. فقال عثمان رضي الله عنه: أما قولك أن نخرق لك من الدار بابا فأقعد على رواحلي فألحق بمكة فإنهم لن يستحلوني وأنا بها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يلحق رجل من قريش بمكة عليه نصف عذاب العالم فلن أكون إياه، وأما قولك أن ألحق بالشام فهم أهل الشام وفيهم معاوية، فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وأما قولك إن معي عدة وقوة فأخرج فأقاتلهم فإني على الحق وهم على الباطل، فلن أكون أول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي بإغراقي ملء محجم من دم بغير حق. قال حدثنا أبو بكر.
يقول قال إن الخوارج يستحقون القتل. الجواب نعم، يستحقون القتل، لكن عثمان رضي الله عنه رجع فيهم أن يرجعوا إلى الرشد وأن لا يستحلوا دم مسلم، وهذا الذي جعله يصبر بناء على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي، وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وقال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد، قال حدثنا قيس يعني ابن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثمان ابن عفان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي بعض أصحابي. قلت أدعو لك أبا بكر فسكت، قلت أدعو لك عمر فسكت، قلت أدعو لك ابن عمك عليا فسكت، قلت أدعو لك عثمان، قال ادعي. فجاء عثمان فقال لي: هكذا أي تنحي؟ قالت: فرأيته يقول لعثمان ولونه يتغير أو وجهه يتغير. قالت: فلما كان يوم الدار قيل له: ألا تقاتل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي. قال: حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي، قال حدثنا محمود بن أبي توبة، قال حدثنا محمد بن الشعبدي، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي سهلة مولى عثمان رضي الله عنه عن عائشة رحمه الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث نحوه. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي، قال حدثنا يعقوب الدورقي، قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي أقول: لو لم يكن في عثمان رضي الله عنه إلا هاتان خصلتان كفتا بذله دمه دون دماء المسلمين وجمعه المصحف. قال: حدثنا الفريابي، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن محمد الناقد، قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن أبي أيوب السختياني عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان أفطر عندنا الليلة، فأصبح صائما ثم قتل من يومه رحمة الله عليه. قال: باب ذكر إنكار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل عثمان رضي الله عنه وتعظيم ذلك عندهم وعرضهم أنفسهم من صوته ومنعه إياهم. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، قال حدثنا الشريك عن عبد الله بن عيسى عن جدي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليا رضي الله عنه عند أحجار الزيت رافعا ضبعيه، أو قال مادا ضبعيه، يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن خالد البرزعي في المسجد الحرام، قال: حدثنا محمد بن سلمة ابن بنت مطر الوراق، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا العوض بن حوشب، قال: حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي، قال: لما كان يوم الدار أرسل عثمان رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه يدعو، فأراد إتيانه فتعلق به ومنعه، فألقى عمامة سوداء كانت على رأسه ونادى ثلاثة: اللهم إني لا أرضى قتله ولا آمر به. قال: حدثنا ابن عبد الحميد، قال: حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث، قال: حدثنا داود بن المحبري، قال: حدثنا بر بن فضله عن الحسن، قال: كان الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما يرد الناس عن عثمان رضي الله عنه يوم الدار بسيفين يضرب بيديه جميعا. قال: اخبرنا ابو محمد عبد الله بن قال اخبرنا ابو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال: حدثنا مروان بن معاويه، قال: حدثنا الحارث بن ربيع عن مولى لحذيفه قال: لما بلغ حذيفه ابن اليمن رضي الله عنه قتل عثمان رضي الله عنه جعل يتردد في الدار قائما وذاهبا كهيئة الناخر وهو يقول: اللهم إني أخاف أن يكون أمير المؤمن مضى وهو علي ساخط. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن فطر عن زيد بن علي أن زيد بن ثابت رحمه الله بكى على عثمان رضي الله عنه يوم الدار. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث عن قال: حدثنا داود بن محبر، قال: حدثنا أبي محبر بن قحذم عن مجاهد بن سعيد عن الشعبي قال: لما قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه رثاه كعب بن مالك الأنصاري رحمه الله فقال: عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم إمامهم للمنكرات وللغدر، فلو أنهم سيموا من الضيم خطة لجاد لهم عثمان بالأيد والنصر، فما كان في دين الإله بخائن، ولا كان في الأقسام بالضيق الصدر، ولا كان نكاثا بعهد محمد، ولا تاركا للحق في النهي والأمر، فإن أبكيه أعذر لفقدي عدله، وما بي عنه من عزاء ولا صبر، وهل لمرئ يبكي لعظم مصيبة أصيب بها بعد ابن عفان من عذري، فلم أرى يوما كان أعظم فتنة وأهتك منه للمحارم والستر. غداة أصيب المسلمون بخيرهم ومولاهم في حالة العسر واليسر.
كان الناس في خلافة عثمان أشبه ما يكونون كصاحب الجنتين، يغدون ويروحون ليل ونهار في أمن وأمن. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، فظلموا أنفسهم فقتلوا إمامهم فصاروا في حيص بيس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أبو المقية الوسطي وقال حدثنا خالد بن عبد الله الوسطي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حزم قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه يقول: لو انقض أحد فيما فعلتم بابن عفان لكان محقوقا أن ينقض. قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حبيب بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد رضي الله عنه يقول للقوم: لو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان رضي الله عنه لكان محقوقا أن ينقض. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عمن سمع ابن سيرين يقول: بعث عثمان رضي الله عنه سليط بن سليط وعبد الرحمن بن عتاب بن ابن أسيد فقال: اذهبا إلى ابن سلام فتنكر ابن سلام فتنكر له وقول له إنه قد كان من أمر الناس ما قدر فما تأمرنا. قال: فأتى ابن سلام فقال له نحو مقالته فقال لأحدهما: أنت فلان بن فلان. وقال الآخر: أنت فلان بن فلان. بعثكما إلي أمير المؤمنين فأقرئاه السلام وأخبره بأنه مقتول فليكلف فليكف حصنا فليكف فإنه أقوى لحجته يوم القيامة عند الله عز وجل. فأتياه فأخبره. فقال عثمان
فأتياه فأخبره
حصنا فأتياه فأخبره. فقال عثمان رضي الله عنه: عزمت عليكم ألا يقاتل معي منكم أحد. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال ابن سلام: والله لئن كان قتل عثمان هدى ليحتلبن لبنا ولئن كان قتله ضلالا ليحتلبن دما.
وما الذي حصل؟ احتلبوا الدم، صار بعد مقتل عثمان كله دماء المسلمين تهرق فيما بينهم وإلى يومنا هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد المصري قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا أبو المحيى عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد عثمان جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرتك. فقال: خرج إلى الناس. فخرج عبد الله إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان لي اسم في الجاهلية فلان فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آية من كتاب الله عز وجل نزلت في: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، ونزلت في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، إن لله سيفا مغمودا عنكم وإن الملائكة جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم من الملائكة ولا يسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حميد بن هلال قال: لهم عبد الله بن سلام: إن الملائكة لم تزل محيطة بمدينتكم منذ قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اليوم، فوالله لئن قتلتموه ليذهبن ثم لا يعودون أبدا، فوالله لا يقتل منكم رجل إلا لقي الله أجزى ما لا يد له، وإن سيف الله عز وجل لم يزل مغمودا عنكم، وإنكم والله لئن قتلتموه ليسلنه الله عز وجل ثم لا يغمد عنكم، إما قال أبدا وإما قال إلى يوم القيامة. وما قتل نبي قط إلا قتل به 70,000 ولا خليفة إلا قتل به 35,000 قبل أن يجتمعوا. وذكر أنه قتل على دم يحيى بن زكريا عليه السلام 70,000. قال حدث أبو القاسم عبد الله بن محمد غوي قال حدث عبد الله بن مكوفي قال حدث أبو معاوية قال حدث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت على عثمان رضي الله عنه يوم الدار فقلت يا أمير المؤمنين طاب أم ضرب؟ فقال يا أبا هريرة أسرك أن يقتل الناس أن يقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قال قلت لا. قال فإنك والله إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا. قال فرجعت ولم أقاتل. قال الأعمش وكان أبو صالح إذا ذكر ما صنع بعثمان رضي الله عنه بكى. قال الأعمش كأني أسمع يقول ها ها. قال حدثنا فريابي قال حدث عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية واكع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان إذا ذكر قتل عثمان رضي الله عنه بكى فكأني أسمعه يقول ها ها. قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث بن أبي سليم عن زياد بن أبي مليح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال لو اجتمع على قتل عثمان رضي الله عنه لو أجموا بالحجرة كما أجم قوم لوط. قال حدثنا عمر بن أيوب أيضا قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حبيب بن أبان قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن كعب يعني كعب الأحبار قال لا تقتلوا عثمان والله إن قتلتموه ليستحلن القتل ما بين دروب الروم إلى صنعاء وليكونن فتن وضغائن.
قتل كعب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر عذر عثمان رضي الله عنه عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين الكوفي الأشناني قال حدثنا أحمد بن عبد الحميد بن خالد قال حدثنا أبو سلمة عن مسعر قال حدثني أبو عون الثقفي عن محمد بن حطم قال ذكر عثمان رضي الله عنه عند الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الحسن هذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يأتيكم الآن فاسألوه عنه. فجاء علي رضي الله عنه فسألوه عن عثمان رضي الله عنه فتلا هذه الآية في المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح كلما مر بحرف من الآية قال كان عثمان من الذين آمنوا كان عثمان من الذين اتقوا ثم قرأ إلى قوله عز وجل والله يحب المحسنين. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن خلد البرذعي في المسجد الحرام قال حدثنا محمد بن سلمة ابن بنت مطر الوراق قال حدثنا أبو قطن عن شعبة عن ابن أبي عن أبي عون عن محمد بن حاتم قال سئل علي رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه فقال كان من الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن الطالسي قال حدثنا معاونة عن أبي بشر عن يوسف بن سعد قال قدم محمد بن علي رضي الله عنه البصرة قال فحدثني قد شهدت علي رضي الله عنه على سرير وعنده عمار بن ياسر وزيد بن صوحان وصعصع فذكر عثمان رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه ينكت في الأرض بعود معهم فقرأ إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال نزلت في عثمان فقلت لمحمد بن علي أروي هذا عنك قال نعم. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن عباس الطيالسي قال حدثنا هلال بن العلاء الرقي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حوصر عثمان رضي الله عنه في داره اجتمع الناس حول داره فأشرف عليهم عثمان فقال أنشد الله رجلا سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ انتفض حراء فقال اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فقال أناس ممن سمع ذلك قد سمعنا قال أنشدكم بالله هل تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من ينفق نفقة متقبلة في جيش العسرة والناس يومئذ مجهدون معسرون فجهزت الجيش من مالي قال اللهم نعم. ثم قال أنشدكم بالله أتعلمون أن رومة كان لا يشرب منها أحد إلا بثمن فاشتريتها بمالي للفقير والغني وابن السبيل والناس عامة قال اللهم نعم في أشياء عددها عليهم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدث عبد الله بن عمر الكوفي قال حدث عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمر بن جاوان السعدي عن الأحنف بن قيس عن عثمان رضي الله عنه أشهد قومه فقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لن يبتع مربد بني فلان غفر الله له فابتعته بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد ابتعته قال اجعله في مسجدنا وأجره لك لها قالوا اللهم نعم. قال فقال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتع بأضواب أمتى غفر الله له فابتعتها بكذا وكذا ثم أتيته فقلت قد ابتعتها قال اجعلها سقاية للمسلمين أجرها لك قال اللهم نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال من يجهز هؤلاء غفر الله له يعني جيش العسرة فجهزهم حتى لم يفقدوا عقالا ولا خطاما قال اللهم نعم قال فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد قال حدث أبو بكر عبد الله بن محمد الوسطي قال حدث محمد رزق ليلك الوزني قال حدث بشر شعيب عن أبي حمزة قال حدثنا أبي قال أخبرني الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر جاءني رجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه فكلمني بكلام طويل يريد في كلامه بأن أعيب على عثمان وهو امرؤ في لسانه ثقل لا يكاد يقضي كلامه في سريح فلما قضى كلامه قلت قد كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وإنا والله ما نعلم عثمان قتل نفسا بغير حق ولا جاء من الكبائر شيئا ولكن إنما هو هذا المال فإن أعطاكمه رضيتم وإن أعطاه أولي قرابته سخطتم إنما تريدون أن تكونوا كفارس وهم لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوا قال ففاضت عيناه بأربع من الدمع ثم قال اللهم لا نريد ذلك
طبعا عثمان كان يعطي قرابته من ماله الخاص ما كان يعطي من بيت مال المسلمين لقرابته شيئا نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن الهيثم قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر عن كليب بن وائل عن أبي مليكة قال جاء رجل فسأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال أشهد عثمان بدرا قال لا قال أشهد بعد رضوان قال لا قال فهل تولى يوم التقى الجمعان قال نعم قال فلما قام الرجل قيل له إن هذا ينطلق فيزعم أنك وقعت في عثمان فقال ردوه فدعوه له فقال علمت ما سألتني عنه قال نعم سألتك هل شهد عثمان بدرا فقلت لا وسألتك هل شهد بيعة رضوان فقلت لا وسألتك هل تولى يوم التقى الجمعان قلت نعم قال ابن عمر أما بدر فإنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه ولم يضرب لأحد غيره وأما بيعة رضوان فإنه كان في حاجة الله عز وجل وحاجة رسوله فبيع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه وأما يوم التقى الجمعان فإن الله عز وجل قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم اذهب فاجهد علي جهدك
قال يعني هؤلاء الثائرون قديما وحديثا يقلبون الحقائق يقطعون الحقائق عن مقدماتها ونتائجها فتنقلب إلى قبائح وهذا موجود إلى اليوم لو تنظر إلى الإعلام الغربي الصهيوني والنصراني والمجوسي كيف يشوهون صورة الموحدين وصورة أهل التوحيد ودول العربية التي تهتم بالتوحيد تتعجب منها لكن لا تتعجب إذا كان لهم سلف كيف يمجدون الباطل تستغرب كيف يمجد من يضع يده مع المحتل الأمريكي كيف يمجد من يضع يده مع الصهاينة لقتل المسلمين هذا موجود ويعكسون الأمور العكس تماما وذلك لأنهم يملكون الإعلام يملكون المخابرات نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسجي قال أخبرنا عبد الكريم ابن روح بن عنبسة بن سعيد قال حدثنا أبي عن أبي عن أم عياش قالت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه على رقية أيام بدر وكانت مريضة فأقام عليها على أن ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم له سهمه في بدر وأجراه في بدر قالوا بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان زمن بيعة رضوان إلى مكة في بعض حاجته فلما حضرت البيعة ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيساره على يمينه وقال هذه لعثمان قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحمد بن صدوق قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن عبد الله قال قال ابن عمر رضي الله عنهما لقد عابوا على عثمان رضي الله عنه أشياء لو فعل بها عمر ما عابوها عليه.
وذلك لكون عمر مهاب وكون عثمان حي لطيف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب سبب قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه أيش السبب الذي قتل به. قال محمد بن حسين رحمه الله فيه قال قيل قد ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة تكون من بعده ثم قال في عثمان فاتبعوا هذا وأصحابه فإنهم يومئذ على هدى فأخبرنا عن أصحابه من هم. قيل له أصحابه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهود لهم بالجنة المذكور نعتهم في التوراة والإنجيل الذين من أحبهم سعدهم أبغضهم شقي. فإن قال فاذكرهم قيل له علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وسعد وسعيد رضي الله عنهم وسائر الصحابة في وقتهم رضي الله عنهم كلهم كانوا على هدى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم أنكر قتله وكلهم استعظم ما جرى على عثمان رضي الله عنه وشهدوا على قتلته أنهم في النار. فإن قال فمن الذي قتله قيل له طائف أشقاهم الله عز وجل بقتله حسدا منهم له وبغيا وأرادوا الفتنة وأن يوقعوا الضغائن بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما سبق عليهم من الشقوة في الدنيا وما لهم في الآخرة أعظم.
هذا هو القضية أنهم أرادوا أن يوقعوا الضغائن بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هي مخابرات صهيونية يهودية نصرانية مجوسية ثلاثية. ما استطاعوا اليهود بجميع قبائلها وقوتها ولا النصارى بدولتها البيزنطية ولا المجوس بدولتها الفارسية أن تقضي على المسلمين، فتكالبت واتحدت سرا في إيجاد الضغائن بين المسلمين وهذا الفعل وهذا الشنائع. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فإن قال قائل فإن اجتمع على قتله قيل له أول ذلك وبدء شأنه أن بعض اليهود يقال له ابن السوداء ويعرف بعبد الله بن سبا لعنة الله عليه زعم أنه أسلم فأقام بالمدينة فحمله الحسد للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والإسلام فانغمس في المسلمين كما انغمس ملك اليهود بولس بن شاوف في النصارى حتى أضلهم وفرقهم فرقا وصاروا أحزاب فلما تمكن فيهم البلاء والكفر تركهم وقصته تطول ثم عاد إلى التهود بعد ذلك. فهكذا عبد الله بن سبأ أظهر الإسلام وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصار له أصحاب في الأنصار ثم أظهر الطعن على الأمراء ثم أظهر الطعن على عثمان رضي الله عنه ثم طعن على أبي بكر وعمر رضي الله عنه ثم أظهر أنه يتولى علي رضي الله عنه وقد أعز الله الكريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولده ذريته من مذهب ابن سبأ وأصحابه السبئية فلما تمكنت الفتنة والضلال في ابن سبأ وأصحابه صار إلى الكوفة فصار له بها أصحاب ثم ورد إلى البصرة فصار له بها أصحاب ثم ورد إلى مصر فصار له بها أصحاب كلهم أهل ضلالة ثم توعدوا لوقت وتكاتبوا ليجتمعوا في موضع ثم يصيروا كلهم إلى المدينة ليفتنوا المدينة وأهلها ففعلوا ثم صاروا إلى المدينة فقتلوا عثمان رضي الله عنه ومع ذلك فأهل المدينة لا يعلمون حتى وردوا عليهم. فإن قال فلما لم يقاتل عنه أصلا
ما كان عند المسلمين إلى حين قتل عثمان وإلى حين اغتيال علي رضي الله عنه ما كان هناك في الخلافة شيء اسمه الاستخبارات ما كان موجود. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فإن قال فلما لم يقاتل عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له إن عثمان رضي الله عنه الصحابة لم يعلموا حتى فجاءه الأمر ولم يكن بالمدينة جيش قد أعد للحرب فلما فجاءهم ذلك اجتهدوا رضي الله عنه في نصرته والذب عنه فما أطاقوا ذلك وقد عرضوا أنفسهم عن نصرته ولو تلفت أنفسهم فأبى عليهم وقال أنتم في حل من بيعتي وفي حرج من نصرتي وإني أرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما وقد خاطب علي بن أبي طالب وطلحة والزبير رضي الله عنهم وكثير من الصحابة لهؤلاء القوم مخاطبة شديدة وغلظوا لهم في القول فلما أحسوا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكروا عليهم أظهرت كل فرقة منهم أنهم يتولون الصحابة فلزمت فرقة منهم باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزعمت أنها تتولى وقد برأه الله عز وجل منهم فمنعوهم خروج ولزمت فرقة منهم باب طلحة وزعموا أنهم يتولون وقد برأ الله عز وجل منهم ولزمت فرقة باب الزبير وزعموا أنهم يتولون وقد برأ الله عز وجل منهم وإنما أرادوا أن يشغلوا
يعني الصحابة. قضية مو بس محاصرة بيت عثمان كما هو متصور في كتب التاريخ، حاصروا كثير من أبواب وبيوتات كبار الصحابة حتى لا يخرجوا لمناصرة عثمان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولزمت فرقة من باب الزبير وزعموا أنهم يتولون وقد برأ الله عز وجل منه وإنما أراد أن يشغلوا الصحابة عن تصريح عثمان رضي الله عنه ولبسوا على أهل المدينة أمرهم للمقدور الذي قدر الله عز وجل أن عثمان يقتل مظلوماً فورد على الصحابة أمر لا طاقة لهم به ومع ذلك فقد عرضوا أنفسهم على عثمان رضي الله عنه ليأذن لهم بنصرته مع قلة عددهم فأبى عليهم ولو أذن لهم لقاتلوا. قال حدثنا عباس بن أحمد الخُتُلي المعروف بابن أبي شحمة قال حدثنا دهثم بن الفضل أبو سعيد الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين قال لقد كان في الدار جماعة من المهاجرين والأنصار وابنائهم منهم عبد الله بن عمر والحسن والحسين وعبد الله بن الزبير ومحمد بن طلحة الرجل منهم خير من كذا وكذا يقولون يا أمير من خلي بيننا وبين هؤلاء القوم. فقال أعزم على كل رجل منكم وأن لي عليه حقا ألا يهريق في دما وأحرج على كل رجل منكم لما كفاني اليوم نفسه. فإن قال قيل فقد علموا أنه مظلم وقد أشرط على القتل فكان ينبغي لهم أن يقاتلوا عنه وإن كان قد منعهم. قيل له ما أحسنت القول لأنك تكلمت بغير تمييز. فإن قال ولما قيل لأن القوم كانوا أصحاب طاعة وفقهم الله تعالى الصواب من القول والعمل فقد فعلوا ما يجب عليهم من إنكار قلوب ملسنة وعرضوا أنفسهم من نصرته على حسب طاقة. فلما منعهم عثمان رضي الله عنه من نصرته علموا أن الواجب عليهم السمع والطاعة وأنهم إن خالفوه لم يسعهم ذلك وكان الحق عندهم فيما رآه عثمان رضي الله عنه وعنهم. فإن قال فلما منعهم عثمان رضي الله عنه من نصرته ومظلم وقد علم أن قتالهم عنه نهي عن ممكن وإقامة حق يقيمونه. قيل له وهذا أيضا غفلة منك. فإن قال وكيف قيل له منعه إياهم عن نصرته يحتمل وجوها كلها محمودة أحدها علمه بأنه مقتول مظلوم لا شك فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمه أنك تقتل مظلوما فاصبر فقال أصبر. فلما أحاطوا به علم أنه مقتول وأن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم له حق كما قال لا بد من أن يكون. ثم علم أنه قد وعده من نفسه الصبر فصبر كما وعد وكان عنده أن من طلب الانتصار لنفسه والذب عنها فليس هذا بصابر إذ وعد من نفسه الصبر فهذا وجه. وجه آخر وأنه قد علم أن في الصحابة رضي الله عنهم قلة عدد وأن الذين يريدون قتله كثير عددهم فلو أذن لهم بالحرب لم يأمن أن يتلف من صحابة نبيه بسببه فوقاهم بنفسه إشفاقا منه عليهم لأنه راعي والضعيف والراعي فواجب عليه أن يحط رعيته بكل ما أمكن. ومع ذلك فقد علم أنه مقتول فصانهم بنفسه وهذا وجه. وجه آخر هو أنه لما علم أنها فتنة وأن الفتنة إذا سل فيها السيف لم يؤمن أن يقتل فيها من لا يستحق فلم يختر أصحابه أن يسلوا في الفتنة السيف وهذا أيضا إشفاق منه عليهم. تعم وتذهب فيها الأموال وتؤتك فيها الحريم فصانهم عن جميع هذا. وجه آخر يحتمل أن يصبر عن الانتصار لتكون الصحابة رضي الله عنهم شهودا على من ظلمه وخالف أمره وسفك دمه بغير حق لأن المؤمنين شهداء الله عز وجل في أرضه ومع ذلك فلم يحب أن يرق بسببه دم مسلم ولا يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمتي بإهراقه دم مسلم وهذا وكذا قال رضي الله عنه. فكان عثمان رضي الله عنه بهذا الفعل موفقا معذورا رشيدا وكان الصحابة رضي الله عنه في عذر وشقي قاتله.
طبعا عثمان رضي الله ما كان يقدم رأيه على رأي رسول الله على قول رسول الله خلص قول رسول الله أن يصبر فصبر قول رسول الله لا يخلع قميصا قمصه الله كان يمكن أن يقول خلاص أنا ما أريد الخلاع لا تقتلوني. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر قصة ابن سبع الملعون وقصة الجيش الذين صاروا إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن سيف السجستاني وقال حدثنا السري بن يحيى بن السري التميمي أبو عبيدة قال حدثنا شعب بن إبراهيم قال حدثنا سيف بن عمر عطية عن يزيد القفصي ولكان ابن سبع يهوديا من أهل صنعاء أمه سوداء فأسلم زمان عثمان رضي الله عنه، ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوا حتى أتى مصر فاغتمر فيها، فقال لهم فيما كان يقول: العجب من يزعم أن عيسى عليه السلام يرجع ويكذب أن محمد صلى الله عليه وسلم يرجع، وقد قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ومحمد أحق بالرجوع من عيسى. قال: فقبل ذلك عنه، ثم وضع له الرجعة فتكلموا فيها، ثم قال بعد ذلك: إنه كان لكل نبي وصي، وكان علي رضي الله عنه وصي محمد، وقال له: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء. وقال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول من لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبع على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا هو وضع لهم مسائل كثيرة. ما المقصود؟ المقصود إيجاد التنازع والاختلاف بين الناس، فينشئ لهم مسألة هنا ومسألة هنا ومسألة هنا ومسألة هنا. مثل اليوم، اليوم يثيرون مسائل في وسائل التواصل، ما المقصود منها؟ مقصود منها إيجاد الاختلاف والتنازع بين المسلمين حتى يخرجوا على حكامهم، ويصبح بلاد المسلمين منتهكة من قبل أي إنسان يريد، يريدون أن يقطعوا الصلة بين الحكام والمحكومين، فيصبح الأمر حيص بيص كما حصل في اليمن وفي الشام وفي ليبيا وفي غيرها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال بعد ذلك: إن عثمان قد جمع أن أخذها بغير حقها، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهضوا في هذا الأمر، فحركوا وابدأوا للطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلوا الناس وادعوا إلى هذا الأمر، فبث دعاة وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبه، ودعوا في السير
في السر إلى ما عليه رأيهم. نعم،
ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك.
تغريدات، يعني تغريدات موجودة قديما، لكنها إيش؟ عن طريق الصحف، مو عن طريق تويتر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وجعلوا يكتبون الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهل مصر كل ويكتب أهل كل مصر إلى أهل مصر إلى أهل مصر آخر بما يصنعون، فقرأ أولئك في أمصارهم وأولئك في أمصارهم حتى ينالوا بذلك المدينة، وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسترون، غير ما يراؤون غير ما يرون، فيقول أهل كل مصر: إنا لفي عافية مبتلي بها هؤلاء أهل المدينة، فإنهم جاءهم ذلك عن جميع أهل الأمصار، فقالوا: إنا لفي عافية مما الناس فيه. قال: واجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان رضي الله عنه، فقالوا: يا أمير المؤمنين، أيأتيك عن الناس الذي أتانا؟ قال: لا والله ما جاءني إلا السلامة. قالوا: فإنا قد أتانا وأخبروا بالذي انتهى إليهم. قال: فأنتم شركائي وشهود أمير المؤمنين، فأشير علي. قالوا: نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم إلى الأنصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر، وأرسل عبد الله بن عمر إلى الشام، وفرق رجالا سواهم، فرجعوا جميعا قبل عمار، فقد جمع أيها الناس: والله ما أنكرنا شيئا، ولا أنكره أعلام المسلمين ولا عوامهم، وقالوا جميعا: الأمر أمر المسلمين. قال: حدثنا أبو بكر بن سيف، قال: حدثنا السدي، قال: حدثنا شعيب بن إبراهيم، قال: حدثنا سيف بن عمر.
هذا الدليل أنهم كانوا يكتمون، هؤلاء ذهبوا ما رأوا شيء، معناته أن الدعوة كانت سرية استخباراتية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: عن أبي حارثة وأبي عثمان الغساني، قال: لما قدم ابن السوداء مصر أعجبهم واستحلهم، فعرض لهم بالكفر فأبعدوه، وعرض لهم بالشقاق فأطمعوه فيه، فبدأ فطعن على عمرو بن العاص، فقال ما باله أكثركم عطاء أو رزقا، ألا نصيب رجلا من قريش يسوي بيننا، فاستحلوا ذلك منه، وقالوا: كيف نطيق ذلك مع عمرو وهو رجل العرب؟ قال تستعفون منه. أحسن الله. قال: تستعفون منه، ثم نعمل عملنا ونظهر الائتمار بالمعروف والطعن، فلا يرده علينا أحد. فاستعفوا منه، وسأل عبد الله بن سعد فأشركه مع عمرو، فجعله على الخراج، وولى عمرا على الحرب، ولم يعزله ثم دخلوا بينهما حتى كتب كل واحد منهما إلى عثمان رضي الله عنه بالذي يبلغ عن صاحبه.
يعني صاروا يكتبون على لسان عبد الله بن سعد بن السرح إلى عثمان أن عبد الله أن عمرو بن العاص فعل كذا وكذا، ويكتبون على لسان عبد بن العاص أن عبد الله بن أبي السرح فعل كذا وكذا. مثل اليوم يكتبون بأسامي ها إيش مستعارة ولا لا، ما تعرف من. نعم
أحسن الله
يهودي ولا هو ولا مجوسي ولا نصراني، ما تعرف. مخابرات صهيونية ولا CIA ولا FBI، ما تعرف. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فركب أولئك فاستعفوا من عمرو وسألوا عبد الله فأعفوهم. فلما قدم عمرو بن العاص على عثمان رضي الله عنه قال: ما شأنك يا أبا عبد الله؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما كنت منذ وليتهم أجمع أمرا ولا رأيا مني منذ كرهوني، وما أدري من أين أتيت. فقال عثمان: ولكني أدري لقد دنا أمر هو الذي كنت أحذر، ولقد جاءني نفر من ربي فرددت عنهم
وكرهتهم
حسنا. ألا وإنه لا بد لي ما هو كائن أن يكون، والله لأسيرن فيهم بالصبر ولنتابعنهم ما لم يعص الله عز وجل قال محمد بن حسين رحمه الله: فهذه من بعض قصص عبد الله بن سبع وأصحابه لعنه الله، أغروا بين المسلمين منذ وقت الصحابة إلى وقتنا هذا، وجميع المسلمين ينكرون على ابن سبع مذهبه. وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوا إلى سابق فأقام فيهم فأهلكهم، وادعى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما قد برأ الله عز وجل من وصانه وأعلى قدره في الدنيا والآخرة عما ينحل إليه السبائية، ولقد أحرقهم بالنار. وقال: لما سمعت القول قولا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، فحرقهم بالكوفة بموضع يقال له صحراء 11. قال رحمه الله تعالى: ذكر مسير الجيش الذي أشقاهم الله عز وجل بقتل عثمان رضي الله عنه، وأعز الله الكريم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتله. قال: حدثنا أبو بكر بن سيف السجستاني، وقال: حدثنا السري بن يحيى، قال: حدثنا شعيب بن إبراهيم، قال: حدثنا سيف بن عمر عن أبي حريثة وأبي عثمان ومحمد وطلحة بن الأعلم قالوا: وكتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الناس بالذي كان وبكل ما صبر عليه من الناس إلى ذلك اليوم كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى المؤمنين والمسلمين: السلام عليكم، أما بعد، فإني أذكركم الله عز وجل الذي أنعم عليكم وعلمكم الإسلام وهداكم من الضلالات وأنقذكم من الكفر وأراكم من البينات ونصركم على الأعداء ووسع عليكم في الرزق وأسبغ عليكم نعمته. فإن الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال محمد بن حسين رحمه الله: ثم أمرهم بالطاعة ونهوا عن الفرقة، وقرأ عليهم به كل آية أمر الله عز وجل فيها بالطاعة ونهوا عن الفرقة، وكتب كتابا آخر. أما بعد، فإن الله عز وجل رضي لكم السمع والطاعة وكره لكم المعصية والفرقة والاختلاف، وقد أنبأكم فعل الذين من قبلكم وتقدم إليكم في لتكون له الحجة عليكم إن عصيتم فاقبلوا نصيحة الله عز وجل واحذروا عذابه، فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف، فلا يكون لها إماما يجمعها، ومتى ما تفعلوا ذلكم لم تقم الصلاة جميعا وسلط عليكم عدوكم ويستحل بعضكم حرم بعض، ومتى ما تفعلوا ذلك تفرقوا دينكم وتكونوا شيعا. وقد قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وإني أوصيكم بما أوصاكم الله عز وجل به وأحذركم عذابه، فإن القرآن نزل يعتبر به وينتهى إليه. أولا ترون إلى شعيب عليه السلام قال لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وكتب بكتاب آخر. أما بعد، فإن أقول من كان يقول في هذا الحديث أظهر للناس إنما يدعون إلى كتاب الله عز وجل والحق، ولا يريدون شر ولا منازعة فيها، فلما عرض عليهم الحق إذا الناس في ذلك شد
منهم آخذ للحق
آخذ للحق ونازع عنه من يعطى، ومنهم تارك للحق رغبة في الأمر يريدون أن يبتزوه بغير الحق، وقد طال عليهم عمري وراس عليهم أمل في الأمور واستعجل القدر. وذكر الحديث قالوا حتى إذا دخل شوال من سنة 12 ضربوا كالحاج، فنزلوا قرب المدينة في شوال سنة 35
خرج، يعني سووا عصابات مسلحة سرية، الظاهر أنهم حجاج، الظاهر أنهم يعني حزب الله، لكن في الباطن هم يخدمون الشيطان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى خرج أهل مصر في أربعة رفاق على أربعة أمراء، المقلل يقول 600 والمكثر يقول 1000، وخرج أهل الكوفة في أربعة رفاق، وخرج أهل البصرة في أربعة رفاق. قالوا فأما أهل مصر فإنهم كانوا يشتهون عليا رضي الله عنه، وأما أهل البصرة فكم يشتهون طلحة، وأما أهل الكوفة فإنهم كم يشتهون الزبير.
أحسنت، نقف على هذا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.